أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في آيات عليكم السلام فضيلة الجهاد وبعض أحكامه. وصل بنا الكلام إلى الآيات 67 و68. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والآية التي بعدها: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في هاتين الآيتين أمور تحتاج إلى توضيح. الأمر الأول أنه ما المراد بقوله تعالى حتى يثخن في الأرض؟ السخن هو عبارة عن الثقل الغلظة مقابل سخين شو بنقول؟ رقيق. المراد من استعمال السخن في هذا المقام حتى يثخن في الأرض يعني حتى يكون له قرار، حتى يكون له دولة، حتى يكون له بنية راسخة وثابتة، يعني حتى يستقر أمره من دينه وسلطته وقدرته بين الناس. بس عنده شيء مستحكم بحثه يسكن في الأرض، يعني قبل ما يصير عنده دولة، قبل أن يصبح لديه شيء مستحكم، لا تزال الأمور متأرجحة له. بعد أن يصبح له هكذا أشياء ماذا؟ يصبح له مجال للأسر وما شاكل ذلك. هذا احتمال، وهذا الاحتمال بحسب الظاهر الأرجح. الاحتمال الآخر حتى يثخن في الأرض يعني حتى يصبح له غلظة بالنسبة لمن على الأرض. يعني هذا من عم يقاتل كفار، بس يصير له اسم، بس يكون قتل منهم وتغلب عليهم بعدة مرات وما شاكل ذلك، ساعتها هذا بيطلع يحكي. أما قبل ذلك لا، بس يصير عنده فإذا غلب عليهم في عدة مرات وقتل منهم مقتل عظيمة و حينئذ يكون قد أثخن في الأرض، يعني قد أثخن بمعنى غلظ على من كان على الأرض من أعدائه. على أي حال، ليس المراد من هذا الاستعمال إرادة المعنى الذي وضع له اللفظ، وإنما المراد به الكناية، يعني يراد منه لازم هذا. ما هو لازمه؟ السيطرة، السلطة، القدرة، وجود كيان، وجود دولة، هذا هو المراد. يعني الآية تريد أن تقول قبل أن يكون للمؤمنين سلطة وقدرة وكيان وما شاكل ذلك ما في أسر، الأسر إنما شرع بعد ذلك. طيب، هذه النقطة الأولى، سنرجع طبعا إلى الآن. النقطة الثانية: تريدون عرض الدنيا. شو يعني عرض الدنيا؟ هي الدنيا كلها عرض، يعني الأمور الزائلة غير الثابتة. وعلى قول الشاعر: إنما الدنيا كظل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل، ترجو البقاء بدار لا ثبات لها، فهل علمت بظل غير منتقل. دنيا هكذا عرض، بتروح، كله بروح، أيام الليالي الأسماء المناصب كله بروح زائل لا يلبث إلا قليلا. في الآية الثانية عندنا أيضا بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه يعني ما هو؟ فضربوهم ضرب الرقاب، كناية عن ماذا؟ وعليكم السلام، كناية عن القتل، عن وشد الوثاق، إما منا وإما فداء، يعني فإما أن تمنون منا وإما أن تفدون فداء. المن يعني بتقول له الله معك، تطلق السراح. الفداء بتقول له لحظة، ما بتطلع لا تدفع، نحصن. المن بلا مقابل بتقول له خلاص اذهب ما في مشكلة. الفداء لا، تدفع غرامة وتطلع. لهذا النحو بقي عندنا المفردة الأخيرة حتى تضع الحرب أوزارها. هذا طبعا يا أخوان أيضا تعبير كنائي، الوزر هو الحمل الثقيل، الحرب ما بتحمل، الحرب كان اعتباري، هي في شيء اسمه حرب، والموجود برا هل مقاتلة، نحن عنوناها بعنوان هو الحرب انتزاعي، يعني في شيء اسمه حرب. فشو معم مش حامل شيء اللي حملت أوزارها ولم تحمل أوزارها، شو المراد منها هالعبارة؟ المراد من هذه العبارة حتى تضع الحرب أوزارها استعمال كنائي، يعني الحرب فيها سلاح وفيها قتال وفيها عتاد وفيها ما فيها. عندما ينعدم استعمال هذه الأدوات تكون الحرب قد وضعت أوزارها. أوزار الحرب هي ما يجري فيها وما يكون فيها من مهاوشات ومناوشات خلال الحرب ومقاتلات وما شابه. هذه بشكل كأنه ثقل، بس تهدأ الأمور يعني، بس تخلص الحرب. الآن بعد إيضاح هذه النقاط، هذه المفردات، نرجع إلى الآية. الآية ليش عم تقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الآية الأولى عم تقول أنه لم يكن هناك حق لأي نبي من الأنبياء، هلا نرجع للفظة ما كان، أن يأخذ أسرى، أن يأسر من أعدائه، إلا أن يكون له دولة، لا أو أن ينتصر عليهم، أو أن يكون أو تكون الأمور قد استقرت بالنسبة له. لأنه يا أخوان قبل ذلك كحكمة هنشغله بالأسرة، عارف كيف مثلا بيأسر واحد بيحترق في طعمين. انت مش خارجك تأسر اذا مش عارف كيف بقى طعمين، او بيأسر واحد مش عارف وين يحطه كيف بده يحميه. انت كمان مش خارجك تأسر اذا مش عارف وين بقى تحميه وين بقى تحطه. فالامور لابد ان تكون مستقرة ك يعني كحكمة، ما عم نقول هذه كعلة للمنع.
حتى بروح حدث الحرب ان كانوا مسابقا يأكلوا بس ان والله يطلعوا أسير يطلعوا عليها مصاري كذا، بروح انه الهدف من الحرب يقتل الكفار.
صحيح، بصير ساعتها انه عمليا انت مثل عم تاجر يعني قطع الطرق عم تصير تقريبا. يعني في تعبير يا اخوان ورد في الآية ما كان لنبي، تتذكر وين مرق معكم هذا التعبير بالأصول؟ مرق معكم بآية النخل، ما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا التعبير بيذكر السيد الطباطبائي وغيره انه هذا التعبير للدلالة على النمط والسنة الإلهية. أصلاً هو فعل الماضي يدل على الثبات، والثبات الذي نريده بخلاف الفعل المضارع الاستمرار والحيوية والديمون. الثبات الذي نريده أن هذه الفكرة راسخة ثابتة محددة. ما في مجال. بس بدك تسن قانون، بس بدك تسن قاعدة، بس بدك تبين ثابتة من الثوابت، ضروري ثوابت عقلية. شو بتستخدم؟ ما كان وكان، حتى خصوص ما كان. شو بتقول أنت مثلا؟ ما كان طالب العلم ليفعل كذا.
كان محمد.
نعم. تبين القضايا الثابتة الواضحة الجلية. فهنا الآية تقول ما كان لنبي، تستشعر من الآية كأنه كان في حدا حوالين النبي يقول له خلينا نبلش نأسر. فالله سبحانه وتعالى عم يجاوب عليه أن القرآن نزل إياك أعني واسمعي يا جارة. شك كما ورد في الروايات عندنا، كأنه في حدا كان يلا خلينا نزبط وضعنا خلينا كذا. فالله سبحانه وتعالى يقول لا لا، قبل أن تسكنوا في الأرض ما في أسر، ما في أسر.
جمعوا
الغنائم وراء المشروع. نعم.
إذا حصل حدث
بالنسبة خلاص بحرب تجهز على من هو مقابلك من الأعداء. أما الآية الثانية لقاء أن يقول الوهل الأولى نحيب، الآية الثانية عم تقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، الآية الثانية عم تقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشد الوثاق. فشو صار عندك؟ يمكنك أن تأسر من دون أن تسخن في الأرض، مع أنه الآية الأولى بتقول لا أسرى قبل أن تسخن في الأرض. هكذا قد يقال للوهلة الأولى. ولكن الآية شو قالت الآية الأولى؟ الآية الأولى ما قالت ممنوع تأسر، قالت ممنوع تأسر قبل أن تسخن في الأرض. والآية الثانية شو تقول؟ بعد الإسخان شو بعمل؟ حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. فهذي عم تبين شيء وتلك عم تبين شيء آخر. طيب في الآية الثانية ماذا يوجد؟ في عنده ضرب الرقاب، عفوا ضرب الرقاب والإسخان، بعد منه شو بيصير؟ بيصير عندنا شد الوثاق، الآسر، بعد الآسر من أو فداء. طبعا عندنا يا أخوان مسألة مهمة، حتى تضع الحرب أوزارها، إنه الأسر بقلب الحرب، متى ما خلصت المعركة ما بتقدر تأسر. الأسر بقلب المعركة بتروح تعمل عملية تقاتل هؤلاء الكفار أثناء المعركة حتى إذا أسخنتهم تأسر منهم. خلصت الحرب ما بيصير في أسر، بيصير في شيء. طيب النتيجة شو هي بالأخير؟ إحنا ماذا نفهم من هاتين الآيتين؟ أول شيء لا يجوز الاشتغال بالأسر إلا بعد الإسخان في الأرض، بعده يجوز الأسر وبعد الأسر إما من وإما فداء. هناك نقطة ثالثة يشير إليها المصنف، وهي أنه فقهيا يذكر الفقهاء أن هناك خيار ثالث وهو الاسترقاق، واللي هي العبيد بجزء كبير منهم. كيف اجت فكرة العبيد؟ فكرة العبيد كانت موجودة قبل الإسلام، وفي الإسلام استمرت أولا بسبب جواز البيع والشراء، الإسلام ما حرم، وثانيا من خلال ماذا؟ من خلال المعارك. يعني أنت هؤلاء اللي كانوا مثلا الجواري أو العبيد كانوا يروحوا يغزلون غزوة مع الروم، مع الترك، مع الديلم، مع طلعوا، بيبقى في مجموعة منهم شو؟ عبيد. على الطريقة الموجودة بالفقه، ما بعرف إذا مرقت عليها باللمعة، في كيفية الاسترقاق وآلية الاسترقاق، إنه من بيقصمهم، مما بيقصمهم، هو بيكونوا غنائم، هو الغنائم النبي بيقصمهم أو الإمام بيقصمهم، وأنت بعد ما يصير لك بتصير ملكك، بتصير فيك بيعة بأي طريقة، وأنها عندما تأتي إليك تستبرئ بحيضة حتى تستطيع أن مثلا تقوم معها ببعض الممارسات الجنسية أو مشاكل ذلك والأحكام المرتبطة بالعبيد. أنا هم بدي أعلق بس يا أخوان مسألة، وهي أنه يطرح هذا المطلب عادة ويقال بأنه يا مولانا يعني الإسلام بده استرقاء وين الحرية. هناك بحث مفصل السيد محمد كلنتر شارح اللمعة، شارح اللمعة واحدة من الشروح شارح السيد كلنتر في باب العبيد، بحث مفصل 20-30 صفحة بتصور، يبين من خلال هذا البحث أن الإسلام لم يبتدئ هذا، وإنما الإسلام بتشريعاته أراد الحد من هذه الظاهرة من خلال إيجاب أو عفوا من خلال تحرر العبد تلقائيا في بعض الأحيان، كما لو اعتدى عليه سيده بالضرب أو ببعض القضايا، ومن خلال جعل جملة من الكفارات عبارة عن تحرير رقاب، ومن خلال استحباب العتق ما كان يفعله الأئمة عليهم السلام. مثلا الإمام السجاد عليه السلام كان يشتري جمعا من العبيد والإماء يجيبهم، شو بيعمل؟ يؤدبهم، يربيهم، يعلمهم، ثم يحررهم، لأنه بالأخير في مشكلة. هذا الجائي من تلك الثقافة، خاصة عم تحكي أنت بذاك الزمان، ما هو مهد الحضارة في ذاك الزمان كان بالشرق مش بالغرب، الغرب كانوا يقتلوا بعضهم، عم يقتلوا بعضهم حتى في أوروبا، تقرؤون وتسمعون حول شو بيقولوا لهم فايكينج، يعني هل بيفتخروا فيهم بيعتبرون قصة، بس إن كانوا عصابة بجبل بيقتلوا بعضهم، هذا كان وضعيتهم هيك بهذه الطريقة. هذا اللي جاي من هونيك بهذا الذهن ووضعيته المعرفية والعلمية والتربوية متدنية، تخيل تحرر وتزته بهالبن هالناس بيعمل لك مشاكل، هذا وعددهم كبير، فلا بد من آلية معينة. لعل سيد كلنتر هيك بيحاول يقول انه الإسلام يا خي اجى قال هالآلية، اول شيء بتعيشه معك انت كمسلم، يجب عليك ان تحسن المعاملة معه ويستحب أن تكرمه وما شاكل ذلك، وانت بس تضبط له وضعه وتأهله بتنزله على المجتمع، قبل منه ما بتنزله على المجتمع. هذا مطلب من الجيد أن تطلب عليه بفيد باللمع، نعم صار بالمجلد السابع، هو 10 مجلدات شرح السيد كلنتر بالمجلد السابع. طبعا في الروايات عندنا يوجد دلالة على ماذا؟ على الاسترقاق. طبعا من الآية من الصعب جدا أن تستفيد الاسترقاق، استحاول البعض وقال لك فإما منا أنه بيستفيد منه الاسترقاق، بالأخير أنت تمن عليه بأن تبقيه حيا مثلا، بعيد جدا، واضح أنه المن والفداء، المن إطلاق الصراح، مش تعملوا عبد، أطلقت له الشرح وعملته قن، عملته متمحد في العبودية والسجن.
نفس فتحرير رقبة استلزم أنه مشرع لك
يعني. إيه طبعا آيات القرآنية الأخرى بتستلزم أنه أنت في شيء مشرع أو في شيء لا أقل ممضى، ممضى بدي أقول لك مشرع ابتداء ممضى. نعم الشيخ بيقول من المناسب أن نتمسك بالآيات القرآنية، الآيات القرآنية بتثبت لك أمر ثالث، عفوا بالأدلة الأخرى، أدلة الأخرى بتثبت لك أمر ثالث. طبعا الدليل هو من جهة في تسالم بين المسلمين مش بين الأصحاب فقط، من جهة ثانية أنه ظاهر الآية هو ذلك، وبالروايات التي دلت على ذلك. نعم
شيخ، هو حل نفس المشكلة انه ليش الاسلام ما اطلعوش
هو لا سيد كلنتر بيقول الإسلام اقتلعه، ولكن اقتلاع الأمور الراسخة المتجذرة لا يكون دفعيا وإنما يكون بالتدريج، مثل ما والله مسألة الخمر تشريعها أتى بالتدريج، أو مثلا عندنا روايات أن الصلاة بالتدريج أو الصوم بالتدريج مثلا، فهذا الأمر بالتدريج مسألة راسخة بالمجتمع والناس بيني أرزاء وأموال على سوء خاسر، فالناس شغلتهم وعملتهم يبيعوا ويشتروا عبيد وجواري، تعطل المجتمع كله. فشو بتيجي بتعمل؟ ما بتقطع دغري، بالتدريج توصل لها.
مثلا ببالنا انه كانه يعني انه هذا ما بده تدريج، بده قلع مثل الوثنيه مثل تكسير الاصنام، فهذا امر طبقي يعني بتعمل. حتى الامام يعني كان عم يتعامل معهم.
نعم
صح عم يتعامل بطريقه منيحه، بس انه نفس انه وجود الطبقيه بالمجتمع هذا بلشت من النبي يمكن نص الإمام الكاظم وسحبت يعني.
نعم. هلا أول شيء
لبنان مثلا، عفوا لبنان مثلا في كثير عيال بتجي بخش بلاد أحيانا بتكون مثلا سنية أو على مذهب آخر، بس على تعودهم عايش مع معنى مثلا يحضروا مجالس عاشورة.
نعم.
عندهم بعض التقاليد ما عادش بتستغرب القرص خالص، بعض يعني بصير تتشرب شوي شوي من
انتم ملاحظ بتصير مستضعفين.
اللي بدي اقوله يا سيد اول شيء
طبعا انا اتساءل
ايه واضح الطبقيه، هذا طبعا بحث اجتماعي. الطبقيه هي مش امر كرسه الاسلام او عززه الاسلام، بالنتيجه الطبقيه هي امر طبيعي ناتج عن اختلاف تقسيم الموارد على البشر بدءا من الاستعدادات. بتروح إذا بدك تحكي بالطبقية بلش من هنيك الاستعدادات. في واحد بالقطة هو طائرة، في واحد بالقطة قبل ما تطير، عرفت كيف؟ في واحد بعد ما تحطه بالقطاش، عرفت كيف؟ طبقية، إذا بدك تحكي هذه طبقية. هناك حكمة من ذلك، تفاوت البشر، ابتلاء لأصحاب مثلا الذهنية العالية، ابتلاء أنه أنتم مسؤولين كتير من جهة إنه الله معطيك هالذهنية العالية مسؤوليتك توصل بالعلم وتجد وتجتهد، مش تتكسر أن تعتمد على ذهنيتك، ومن جهة أخرى مسؤوليتك أنك تحترم اللي أضعف منك وتساعده، مش أنه تشوف حالك على أني أزكى منك، لأنه هذا الذكاء مش بشطارتك، مرة بيكون بشطارتك أخي ماشي بس مش بشطارتك. تصل غير الاستعدادات إلى الموارد، في ناس غنية في ناس فقراء، ظرف العام في الحياة. فالطبقية إذا بتيجي تحكي فيها منشأة من هون، وبالتالي الطبقية هي أمر لازم لشو؟ لطبيعة الحياة الدنيا اللي هي تزاحم، دار تزاحم ودار ابتلاء، أصلا قد يكون جزء من الابتلاء هذا الطبقية. طيب الأمر كل الأمر في أنه كيف ننظم هذه الطبقية، يعني أنت الطبقية ما فيك تخلص منها، فيكش تخلص منها. لا، أنه القدرات متفاوتة، الاستعدادات متفاوتة، الموارد متفاوتة، جيد. وعلاوة على ذلك غير هو ثلاثة، شوف عندك الجد متفاوت، يعني أنت فيك واحد هلأ بيشتغل من الليل النهار، من الصبح لليل بيشتغل، واحد بيشتغل له ساعتين، في هذا يكون مثل هذا؟ لا، طبيعة الحال. فإذا قصدك بالطبقية، مش أنت قصدك بشكل عام، قصدك سائل بالطبقية إنه أصل وجوده، أصل وجوده ده لازم للإنس للبشرية. الكلام في تنظيمها، تنظيمها إجوا سلكوا البشر، وهذا السيد العلامة الطباطبائي في جملة من الآيات ذكر هذا المطلب، عنده أبحاث اجتماعية في الميزان جدا لطيفة. بيقول يا خيي أنت إجا الإسلام، عنده أبحاث اقتصادية واجتماعية لطيفة تنظيرية يعني جدا لطيفة. إجا يا خيي الإسلام اطلع هيك، يعني كيف بدي نظم هالطبقية؟ الكلام بتنظيمها اللي أنت ما فيك تطلع منه. روح عند الغرب بشكل أساسي، برزت عندهم فئتين، فئة إجوا قالوا لحظة العبرة بالملكية الفردية والعبرة بالحرية الشخصية، هذا هو المقدس. فإجوا قالوا أني هذه الطبقية ما لي علاقة فيها، هذا لازم طبيعي كل واحد يشد لمعيلته وخلصنا. إن شاء الله بلاقيك مية حد مني بقى مش صابق استفر، أنت بيكون خلص عمرك وأنا بيكون بعد عمري مستمر. إن شاء الله بكون الشغلة إلى وتحت إيدي بعطيك شيئا أنت تعجيبك. هذا طبعا بما يمثل من منظومة قيمية اجتماعية عامة. يجد فئة أخرى ما يعبر عنه بالماركسية أو الاشتراكية أو الكذا. شو يجوا عنده؟ قالوا لا لا لا، إحنا ما نحافظ على الجمعية ومن ننزع الطبقية، من ننتزعها. فشو يجوا عملوا؟ تعدوا على حقوق الفردية. خيه شافت الأرض سيد ورتينا من بيو، بيو ورتينا من جده، إلهم شافت الأرض وجده مطلعها من عرقات جبينه، بيجي بشلحك يا للدولة. عرفت كيف؟ شيخ محمود للدولة، للدولة كله للدولة. شوف عملنا خربنا. أتى الإسلام بنظرية أو بنظرة وسط، نظرة تنظيمية، فرض على صاحب الدخل العالي خمس زكاة، جيد، وحبب وفرض عليه أن ينفق على الأقارب اللصيقين، شايف، وحبب إليه الصدقات وحبب إليه القرض وحبب إليه الإحسان و و و و و وفرض على صاحب الطبقة الدنيا احترام ملكية الغير، وحبب إليه الصبر و و و فشو بيطلع عندك أنت بحالة التكافل الاجتماعي؟ تنحسب هذه بشكل كبير جدا. أما العبيد، أما هؤلاء العبيد في المجتمع الإسلامي، طبعا العبيد كانوا موجودين برا أكثر من عندنا كمان، ولا أنت ما هو الذي أخذ بالعرق الأسود إلى أمريكا؟ لأن يعني أمريكا هذيك اليوم اكتشفنا شو أخذ العرق الأسود لأمريكا، هني مش سود هونيك، هونيك هني نط حمر، يعني مش سود هذا اللون الأفريقي، مع كمال احترامنا له العبودية بهذه الطريقة. ثانيا الإسلام شو إجا عمل؟ رتب هالمسألة، مسألة العبودية، إذا بتعتبر أنه فيها طبقية أنه عبيد وأحرار، بيجي الإسلام رتبها بحيث بعد 500 سنة، بعد 600 سنة، بعد 700 سنة، بعد 1000 سنة تنتهي هذه النظرية. هيك إذا ما نجي نحكي عنها بشكل عام، فإنه مسألة الطبقية بروحها لوحدها مش هالقد مسألة منبوذة، المسألة في نظم الطبقية. نعم. فإذا الآية لا تدل على مسألة الاسترقاق، وإنما هذا من خلال الروايات، ومن الواضح أنه التخيير بين الأمور الثلاثة إنما يكون إذا كان الأسير قد أخذ بعد الغلبة. أما إذا أخذت الأسير قبل الغلبة أثناء المعركة بقتله، فيش أسير، لو واحد قدام مني من الأعداء بقتله. بعد الغلبة بعد الإسخان طلع عندي مجموعة أسرى وبخدهم، لأنه بعدني أثناء المعركة بدي التهي فيه، بدي يعني كحكمة مثل ما كنا عمل. طبعا في عندهم التسالم على ذلك، في ظاهر الآية أنه قبل الإذهاء الإثخان ينبغي أن يقتل، مثل شو؟ فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمون فشدوا الوثاق، ضرب الرقاب قبل الإثخان، بعد الإثخان ما في ضرب رقاب، في شد وثاق. الأمر الثالث الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام موثقة طلحة بن زيد، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي يقول إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال، فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف. والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار، فإن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. يبقى عندنا إشكالية، يمكن واحد يطلع مو يقول لك الإسلام عم يقول لك اقتل الكفار، وما شفته هذا واضح يا أخوان، الآية عم تحكي عن الحرب، الآية ما عم تقول لك أنه نحن لا عايشين بمجتمع في بيناتنا كفار، أنه أنا والله طالع خلق الصبح في مش رايقة معه بشوف لي واحد كافر بهسه، مش هيك حرب عم تحكي، حتى تضع الحرب في المعركة، إيه وما تلاقي كافر بقتله، لأنه وما يلاقيك الكافر حيقتلك، هذه حرب. أما في غير الحرب فلا. ومن هنا يا أخوان تأتي الشبهة التي يبثها الوهابيون والتكفيريون واللي انتقلت لوان للغرب، انه نحن ما مندخل اسلاميين على بلدنا، بعضهم هيك بيقول، ليه؟ لانه هادي ما يشوفوا كيف بدهم يقتلوا. لا مش هيك. الان مثل ما ذكرنا يا اخوان لا يبعد على رأي جملة من المراجع ان من دخل الى دولة، هذا مذكور، شوفوا بتصور موقع سلسلتين، من دخل الى دولة، فدي شيخ احمد انتم تبينوها هناك انه عندنا نحن بشرعنا من دخل الى دولة وختموا له ختم الدخول، هذا معناه انه يلتزم بقوانين الدولة بما يرتبط بالنظم العام. مرة بتقول لي قانون الدولة انه يرتكب حرام بيرتكبوش لهذا الحرام، بس القوانين العامة المرتبطة بالامن، الامن الشخصي، الامن الاقتصادي، الامن، كل ما يرتبط بها الدولة نحن ملتزمين فيه ومشيين فيه، ما حدا شو يخل في ذلك منا نحن الشيعة. صغيرنا كيف بيفهم كيف بيحمل هالآيات يصطفله، وإلا حتى في الفقه السني ما عندهم انه اينما وجدت شخصا فاقتله، لانه عندهم البحث، ان شايف عند بعض علماء الازهر والزيتونة، عند السيد مسجد الزيتونة بعض العلماء عندهم هذا البحث انه المعاهدات الدولية وانه الدخول الى الدول وختم الدخول ماذا يعني، هذه مسألة جدا مهمة، انه الاسلام مش هيك. استطلع له كم واحد انتم معاملين ايها الغرب، انتم صانعين، انتم لا تتشوهوا صورة الاسلام، هذا امر اخر. هذه
الشيخنا بعنوان يمكن غير، ولا اذا نجي للاساس يمكن ما في احترام
يعني، نعم
لبعض العناوين،
لا لا مش بعض العناوين،
بتقول على المانيا لازم اصلا متحرر من
النظام، لا مش هيك، ذاك المعنى زاد التخريب وكذا، هذا يحتاج الى جهاد ابتدائي، هذا الجهاد الابتدائي بده
عندنا الجوهر اللي
عندنا، ايه نحن بالاخير نشر الاسلام مهما امكن، ولكن نحن بظرفنا الحالي لا، الامر ليس
كذا. عنوان ثاني معالجه
اي حاله
يعني، ايه طبعا
صوت الدولة رقيقة سورة عم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تسليكم في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير مهلكي الله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، وعم بيبشرهم أنه بشرهم بعذاب أليم،
نعم،
إلا الذين عاهدوا من المشركين، يعني الله سبحانه وتعالى هي سورة فاضحة يعني،
نعم،
بعد أمير المؤمنين قال له هدد المشركين، وما نشوف المشركين ما كانش في حال بوقت،
نعم،
وما نشوف المشركين قتلينهم إلا اللي في بيننا،
نعم، جيد، ولكن هذه حتى هذه الآية لسورة التوبة الكلام بالمعاهدة، إن اللي بيطلعوا منه اللي بيخرجوا منه للشيء اسمه بمعنى المعاهدة، شو بيجي بيقولوا؟ بيجي بيقولوا هلأ من دخل إلى الدولة الإسلامية، إيران دولة إسلامية، وعلى ختم المطار، فهذا ليس معاهدا بالدقة، ولكن حكمه حكم المعاهد. ونفس الشيء من دخل إلى تلك الدولة، هؤلاء قد يكونوا هني أولا وبالذات حربيين، ولكن دخوله إلى الدولة هذا اللي عم نحكيه، ورضاه بالقوانين هذا أشبه بالمعاهدة، مع لا أحكام المعاهدة، ولكن له حكم المعاهدة بتشخيص بتعملكم جملة من الفقهاء. فبصير لا، نحن عم نتمسك بالمعاهدة اللي بالآية. نعم.
البحث عنها بالعمال عند الطلاب، واحد بس يخرج جلسة، مثلا يخرج جلسة مثلا 17،
نعم،
كان لازم يتعهد هناك انه بده يبتدوا بالاوانين وما شابه ذلك. هل هذا صرت ملزم بالتعهد؟ بس البحث هون مثلا الاولاد خلقوا اخذوا الجلسة مباشرة، يعني ما عنده عهد ولا شيء، يلزم على نفس الاحكام المالية
بس يبلغ بصير واجب عليه طبعا.
ومرعى
هو ما تعهد، ولكن حمله لهالجنسية واستمراره، يعني حمله لهالباسبور واستمراره بحمله والاعتماد على هذا معاهدة استمرارية. يعني
سؤال ثاني الشيخ، بالنسبة لهذه الفترة أو الحكم اللي أصدر على سلمان رشدي،
نعم،
بل واحد كذل طبعا مثلا من الشيخ واحد شيخ وشكل في 16 فصحت عينه،
نعم،
طبعا هون اذا وكان القرار حكم بارز شو اسمه يعني اقل حكم، يعني ما شفته.
ايه نعم.
طبعا هون في هالحالة الواحد كم تفرض انا كلفه وما شفته، لان انا تفرض انا قتلته خلص حتى ما تصلح
بالاخير. هذه مع امن الضرر على نفسه ومع بقية شروط اخرى، عرفت علي كيف؟ بيمشي الحال.
هو يا شيخ
انا
مش
فاهم حاجه معك،
هو اول الكلام
ايه؟ طبعا في ممكن يكون فاهم،
مش عم بحكي عن مش عم بحكي عن
ليش معي بس مع هذا على المجتمع كله على الاسلام. هذا عنوان اخر يحتاج الى بحث، يعني يمكن يكون انه بيطلع بالتقدير النهائي انه لا ما بصير، يمكن يطلع لا خطره اكبر فليقتل، او يا خي يقتله مجهول الحال من دون ان تعرف هويته. فكري كيف بيمشي الحال.
شفنا هذا عنوان العهد لانه، ولكن في عناوين بالاسلام يمكن تقدم على هذا العنوان ويشتغل بمقتضى هذه العناوين، انه هلا اذا واحد مثلا فات على دوله مش قادر يغير النظام فيه، ما بيغير عن العهد مع الدوله مثلا الكافره،
لا بصير في عنوان اخر.
هذا هو نحكي ويقدم على عنوان العهد او عدم
فيه. ولكن نحن بالاخير عم نقول انا الظرف الفعلي لا حدا مننا قادر يروح على دوله بالمدى المنظور ولا فتشخيص ضربنا الفعلي هو هذا. ختاما بس في نقطه صغيره بقول المصنف، ينبغي ان لا يغيب علينا ان تعين القتل عند السيطره على العدو قبل الاسقام هذا يختص بالرجال دون النساء والشيوخ والاطفال، هؤلاء الذين لا يقاتلون هؤلاء لا يقتلون، هو ابتداء يؤسرون، هؤلاء ما بينقتلوا ولا شرد بهم ولا من يحزنون. يوم السبت إن شاء الله نكمل بقية الآيات. طبعا يا إخوان نحن عم نستطرد استطرادات مفيدة، لأنه هو المطالب دي وين حطتنا عليها، هؤلاء استطرادات مهمة، وكثير من الأحيان هن شو إثارات لتروح تشوفوا وتقروا ببحث المعاهدة في جملة من الأبحاث. استأني اسم الكتاب راح من ذهني بس موجود على مكتبة نور، أبحاث سواء بمجلة فقه أهل البيت بتصور فيه كتاب بالمعاهدة، بتصور فيه كتاب آخر للشيخ شمس الدين رحمة الله عليه له علاقة بهذه المسألة كمان، والحمد لله رب العالمين.